نمضي خلفها ذل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقع حدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أيام الله. وحلقة اليوم باسم الصراع بين الموحدين والمرابطين. قدمت في الحلقات السابقة كيف أن محمد ابن تومرت ذلك الذي خرج في المغرب في بلاد المغرب العربي وادعى أنه المهدي المنتظر وادعى أنه الإمام المعصوم، وكيف دخل على الناس بزهده وعلمه وورعه الظاهر، وكيف صدقه الناس وكيف التفوا حوله. ورأينا أنه تأثر بمن تلقى على أيديهم العلم، فأخذ من فكر الشيعة وأخذ من فكر المعتزلة وأخذ من فكر الخوارج وأخذ من فكر أهل السنة. وهذا الخليط الذي أخذه ونشأ عليه في طلبه للعلم أثر بعد ذلك في مسيرته وفي دعوته. وذكرت أن العوام من الناس يدخل عليهم من باب الزهد ومن ناحية الزهد والكرامات، فيدعي بعضهم أنه له كرامات ويدعي بعضهم أنه من الزاهدين، فيرتدي ملابس خشنة ويزهد في الحياة وفي الدنيا ويدخل على العوام من هذا الباب. وأنا وضحت الفارق بين الزهد المصطنع وبين الزهد الحقيقي قبل ذلك، ورأينا كيف أنه كانت عنده غلظة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكيف أنكر على الأمير علي بن يوسف ابن تاشفين وأنكر على أخته. نعم، كانت توجد منكرات في مراكش عاصمة المرابطين، وهذه المنكرات ساعدت ابن تومرت على أن يظهر دعوته وأن يقول إن المعاصي والمنكرات والفواحش ترتكب في مراكش عاصمة المرابطين، فكيف بغير العاصمة. وكما قلت فإنه بدأ يدعو الناس إلى المبايعة على أنه المهدي، وعلى أنه المعصوم، وعلى أنه قرأ صفات المهدي في كتاب الجفر. والجفر هذا أو الجفر هو الجلد، يعني جلد الماعز أو جلد البقرة، وهذا يقول به الشيعة، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أملى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سيحدث إلى قيام الساعة، وأملى مما أملى صفات المهدي وصفات صديق المهدي وهو عبد المؤمن ابن علي. بالطبع هذه أكاذيب وخرافات، فكيف يملي النبي عليه الصلاة والسلام في جلد ماعز أو جلد بقرة أو جلد ناقة؟ كيف يملي ما سيحدث إلى قيام الساعة وليس على الإجمال، على التفصيل، حتى أنه يصف فيه صفات المهدي تفصيلا وصفات زمن المهدي تفصيلا وصفات صديق المهدي تفصيلا؟ فكل هذه دعاوى باطلة من عبد المؤمن، من محمد ابن توما. ثم دعا إلى تكفير الأمير علي بن يوسف بن تشفين، وإلى تكفير كل من يرضى بحكمه، وتكفير العلماء الذين يلتفون حوله. فدعا إلى تكفير كل هؤلاء، ثم دعا إلى استباحة واستحلال دماء هؤلاء، وسماهم المجسمين، لأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف، وإنما هو أخذ ذلك من فكر المعتزلة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى إلا القليلة منه. فقال إن هؤلاء مجسمون، وهؤلاء كفروا بالله سبحانه وتعالى. وكان الأسوأ في دعوته أنه استحل دماء هؤلاء، وهذا أخذه من فكر الخوارج الذين لا يتورعون عن سفك الدماء، وإن لم يكن بهذه الطريقة التي سفكت فيها الدماء في الصراع ما بين الموحدين وبين المرابطين، وأنه اتخذ قرية أو بلدة دين ملل لمركز لدعوته، وستصير هذه القرية بعد ذلك هي العاصمة للموحدين. بدأ محمد ابن تومر دعوته في العام 12 بعد 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الصراع ما بين الموحدين والمرابطين على الأرض، بعد أن قعد القواعد ونظر المسائل من الناحية النظرية، فإنه بدأ تطبيق ذلك على أرض الواقع. فبدأ يجهز جيشا لقتال المرابطين، والعجيب أن المرابطين كانوا يهتمون بالجهاد، وكانوا مهرة في فنون الحرب لكثرة معاركهم، لكن سنرى العجب في قتالهم مع الموحدين. وسمى جماعته بالموحدين على اعتبار أن هؤلاء هم الموحدون فقط، وما دونهم فليسوا من الموحدين. فبدأ يكون جيشا لحرب وقتال المرابطين. سمع الأمير علي بن يوسف ابن تاشفين باستفحال خبره وأمره، وكان الأمير في الأندلس ليقضي على فتنة نشأت هناك، فعاد أدراجه إلى مراكش عاصمة المرابطين ليرى بنفسه ماذا يفعل مع ابن تومرت ويأمر بالقبض عليه. ولكن كان الأوان قد فات وهو لم يسمع لنصيحة مالك بن وهيب العالم الفقيه، لم يستمع إلى نصيحته في المحاورة التي دارت ما بين الفقهاء وما بين ابن تومرت في حضرة الأمير علي بن يوسف، لم يستمع إلى رأيه، وأن هذا الرجل من الخطورة بمكان، وأنه اقترح عليه أن يحبسه ولا يتركه يخالط الناس، فقال احبسه الآن قبل أن تدفع مالك كله وتدفع ملكك كله، ولن تستطيع أن تقبض عليه أو أن تقضي عليه. وكأن مالكا كان يتنبأ بما سيحدث من هذا الرجل، لكن الأمور تجري بأقدار، وأخذ بكلام الوزير الذي سهل عليه الأمر وقال هو رجل، ماذا يفعل رجل واحد، لكن هو قد فعل. فعاد من الأندلس إلى مراكش ليجهز الجيوش بنفسه لقتال ابن تومرت، وأمر بالقتال وبالقبض عليه وأن يؤتى به إليه. فخرج جيش المرابطين في عدد كبير من أجل تنفيذ هذه المهمة، المهمة هي القبض على ابن تومرت. وكأن علي بن يوسف اللي هو الأمير يعني لم يكن يعطي الأمر حجمه المناسب، وكان يظن أنهم جماعة خارجون على عليه، وأنه من السهولة أن يقضي عليهم وأن يقبض على ابن تومرت مسألة تنتهي. فخرج هذا الجيش والتقى مع جيش الموحدين، وكانت المفاجأة أن ينتصر جيش الموحدين على المرابطين. انتصر الموحدون على المرابطين وزاع صيت ابن تومرت وعلى كعبه، لأنه خطب في الناس قبل أول معركة مع المرابطين وقال إن النصر حليف للموحدين، وإن الله سبحانه وتعالى سيمحق هؤلاء المجسمين الكافرين الذين كفرهم. وانتصر، انتصر ابن تومرت وانتصر الموحدون. فهذا أدى إلى أن يصدق الناس من كان يشكك في أمره أو يتوقف في أمره بعد أن رأى انتصاره على المرابطين الذين يعني ملأوا الأندلس والمغرب جهادا، وما دخلوا في معركة إلا وانتصروا فيها إلا القليل، وكيف انتصروا على الممالك النصرانية الشمالية في الأندلس في معركة الزلاقة الكبرى يوم أن كان الأمير هو يوسف ابن تشفين والد علي ابن يوسف. علي ابن يوسف الأمير أراد أن يستدرك الأمر، فجهز جيشا أكبر وأمرهم بما أمر به الجيش الأول، اهزموا هؤلاء وأتوني به. فخرج جيش المرابطين الأكبر عددا والأكثر عتادا للقاء جيش الموحدين بقيادة ابن تومر، وللمرة الثانية يهزم جيش المرابطين ويرتعبون ويخافون من الموحدين الذين كانت لهم ابتكروا طرقا جديدة في الحروب تختلف عن الطرق التقليدية التي كان يحارب بها المرابطون، فكانوا يحاربون عن طريق جماعات وكراديس وكردونات، فكانوا يفاجئون المرابطين. إن فوجئ المرابطون في المرة الأولى فهل يفاجئون في المرة الثانية؟ اللي حصل، وتركوا عتادهم وتركوا خيولهم وأموالهم، وقتل منهم الكثير، وعلى كعب بن تومر للمرة الثانية ينتصر على المرابطين. تغيظ علي بن يوسف ورأى أن يجهز جيشا كبيرا جدا للمرة الثالثة على التوالي، وأن يخرج هذا الجيش لقتال هؤلاء، وأن يأتي بابن تومر مقبوضا عليه أو أن يقتل. يخرج جيش المرابطين الأكثر عددا عن الجيش الثاني والجيش الأول ليلتقي مع جيش الموحدين للمرة الثالثة على التوالي، يهزم المرابطون. والحقيقة أنا بقرأ في هزائم المرابطين كان عندي علامات استفهام وتعجب، كيف لهؤلاء الذين ملأوا الأندلس والمغرب جهادا، كيف لهؤلاء أن يهزموا هكذا في ثلاث مرات متتاليات بل وأكثر كما سنرى. هنا بعد الهزيمة الثالثة فابن تومر انتفخ فكتب رسالة إلى المرابطين وإلى الأمير يدعوهم إلى طاعته وإلى مبايعته، وإلا سيأتي إليهم ويسحقهم سحقا. فوصلت هذه الرسالة إلى الأمير إلى علي ابن يوسف، وكما قلت انتصارات متتالية، فبايعه الكثير من الناس وزاد خطره وكثر عدد المبايعين له والمتابعين أو التابعين له، حتى صار جيشه كبيرا وضخما ومعه سلاح ومعه غير ذلك مما أخذه من الغنائم من المرابطين. أرسل هذا الخطاب وجهز جيشا كبيرا. بالطبع علي بن يوسف رد عليه بأن جهز جيشا ضخما جدا، وخرج هذا الجيش للقاء الموحدين، ولم يخرج ابن تومرت في هذه المعركة التي تسمى بالبحيرة أو البستان في العام 24 بعد 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مريضا، وكان هذا المرض مرض الموت. عبد المؤمن بن علي هو صديقه المخلص المقرب وتلميذه، فهو الذي قاد الجيش، وفي هذا الجيش انتصر المرابطون لأول مرة. ينتصر المرابطون في معركة كبيرة، انتصر المرابطون على الموحدين في هذه المعركة. وتذكر الكتب التاريخية أن عدد القتلى من الموحدين في هذه المعركة تجاوز 40,000، وكاد الموحدون أن يهلكوا، وكاد الأمر أن ينتهي على ذلك. جاء خبر الهزيمة إلى ابن تومر وعلى فراش المرض، فحزن وسأل وماذا فعل عبد المؤمن؟ قالوا إنه حي. قال إذن إن أمركم سيبقى، لأنه يعرف مدى إخلاص عبد المؤمن له وللفكرة التي اختمرت في عقولهم، فيعرف ذلك جيدا. والحقيقة أن عبد المؤمن هو يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين، يعني من دعا ونظر لها ووضع القواعد هو محمد بن تومر، لكن المؤسس الحقيقي هو عبد المؤمن ابن علي. ولا أدري أيضا، وأيضا علامات استفهام وتعجب، لماذا بعد أن انتصر المرابطون وقتلوا هذا العدد الكبير من الموحدين وكاد الموحدون أن ينتهي أمرهم، لماذا لم يطرق علي بن يوسف، لم يطرق المرابطون الحديدة وهو ساخن، وانتهوا من أمر الموحدين ومن أمر ابن تومر؟ لماذا بعد أن انتصروا لم يتتبعوهم إلى قرية تنا ملل وقضوا عليهم وقبضوا على عبد المؤمن وعلى ابن تومر الذي كان مريضا؟ لكن ما حدث أنهم ما تتتبعوهم. ويموت ابن تومر بعد معركة البحيرة بستان وهزيمة الموحدين، يموت ابن تومر ويبايع لعبد المؤمن ابن علي. كيف بويع له؟ يقال إن الذي أوصى بمبايعته من بعده هو ابن تومر، وقال اسمعوا له وأطيعه فهو الأمير من بعدي. وهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد، فهو صديقه وتلميذه المقرب إليه. ويقال إن خواص الموحدين هم الذين دعوا إلى بيعته، أو إنه الذي دعا إلى بيعته، سواء هذا أو ذاك، فإنه بويع لعبد المؤمن ابن علي. عبد المؤمن ابن علي لما بويع له استلم الموحدين وهم مهزومون، وكما قلت كاد جيشهم أن يفنى، فكان يحتاج إلى فترة لالتقاط الأنفاس وإلى تدبير الأمور ليقف الموحدون على أقدامهم مرة ثانية. فبعد أن بويع له ظل لمدة عام ونصف يدرس الأمور ويجند الناس ويسلح الجيش مرة ثانية. أين كان المرابطون في هذا العام والنصف؟ لماذا تركوا عبد المؤمن ابن علي؟ ألم يكن عندهم أخبار أن هذا الرجل بويع له؟ ألم يكن عندهم أخبار أن هذا الرجل يكون جيشا كبيرا جديدا بعد هزيمة البستان؟ ألم يكن عندهم هذا أو ذاك؟ لا شك أن ذلك تقصير منهم. أين العيون التي تبث لتعرف حال هؤلاء، خاصة أن العداوة الآن مستحكمة ما بين الموحدين وبين المرابطين، والحروب مستمرة ولم تتوقف، فأين كانت العيون؟ ولماذا لم يعني يباغت أو يهاجم المرابطون الموحدين بعد الهزيمة وبعد وفاة ابن تومر، نما تركوا عبد المؤمن كما قلت لمدة عام ونصف يجند ويدعو ويدرس ويكون كما ذكرت جيشا كبيرا، ودرس على الأرض الأحوال والظروف وكذا، وبعد العام ونصف بدأ يخرج بجيش كبير مرة ثانية إلى قتال المرابطين. والتقى المرابطون مع الموحدين مرة أخرى ومرة ومرة ومرات. الحقيقة قد وصلت المعارك، إجمالي المعارك التي وقعت ما بين المرابطين وما بين الموحدين، إلى ما يقرب من 40 معركة، فيها معارك كبرى وفيها 9 معارك كبرى وفيها معارك متوسطة ومعارك صغرى، والنصر في الغالب يكون حليفا للموحدين. وكما قلت أنا لا أدري لماذا يهزم، يعني انتصروا نعم في البستان لكن على مدى 40 معركة لماذا يهزم المرابطون في كل مرة؟ هل أنا قلت أنه الموحدين ابتكروا طريقة جديدة للحرب؟ هذه الطريقة يعني لم يستوعبها قادة المرابطين. فأخذت أتساءل حتى وقفت على أن المرابطين كانوا يستعينوا بقادة من الرومان ومن نصارى ومن النصارى ويعطونهم القيادة، يعطون هؤلاء مرتزقة يعمل بالأجر، يعملوا بالأجر، وأي جيش فيه مرتزقة فإنه مع بوادر أول هزيمة فإنه لا يثبت، هذا معروف على مدى التاريخ في جيوش المرتزقة الذين يحاربون بالأجر. فالذي يحارب لقضية ليس كالذي يحارب من أجل المال. فوجدت أن من الأخطاء التي وقع فيها المرابطون أنهم جعلوا في الجيش مرتزقة، بل جعلوا القيادة لهؤلاء المرتزقة. فهل كان هذا أحد الأسباب لعدم ثبات المرابطين أمام الموحدين؟ كما ذكرت عشرات المعارك والحروب ويهزم في كل مرة، لماذا؟ لماذا هؤلاء من المغرب وهؤلاء من المغرب؟ هؤلاء من المغرب وهؤلاء من المغرب. المرابطون خاضوا الحروب الطويلة في المغرب وفي الأندلس حتى كونوا دولتهم، عندهم خبرة الحروب وعندهم يعني الحنكة، فلماذا هكذا في كل المعارك يهزموا؟ يعني هل في كل مرة يفاجئهم الموحدون؟ يعني أمور الحقيقة الواحد عندما يقرأها يتعجب منه، لكن الذي حدث قد حدث ونحن نتعلم من دروس التاريخ. مات الأمير علي بن يوسف بن تشفين مهموما محزونا لهزائمه المتكررة أمام الموحدين، نادما على أنه لم يستمع لنصيحة مالك بن أهيب عندما قال له اسجن هذا الرجل فإنه خطر عليك من قبل أن تبذل ملكك كله ولن تستطيع أن توقفه، ونبوءة قد تحققت. عبد المؤمن بن علي خرج في جيش جرار جهزه على مدى العام والنصف، وخرج وعنده هدف، هذا الهدف هو الدخول إلى مراكش إلى عاصمة المرابطين من أجل أن يقضي على أمر المرابطين تماما إذا قضى على عاصمتهم. وبدأ يتحرك بجيش هذا الكبير، وفي طريقه إلى مراكش فإنه يفتح القرى التي يمر عليها وينتصر، وتنضم إليه قرى بكامله، وتنضم إليه بلاد بكاملها، يرون الانتصارات ويرون الغنائم التي وزعها على هؤلاء فينضمون إليه، فجيشه يزداد ويظل على ذلك، يفتح بلدة تلو بلدة وقرية تلو قرية حتى يصل إلى مراكش عاصمة المرابطين. يصل إلى مراكش عاصمة المرابطين، وكما قلت فتح قبلها مدنا كثيرة، قاوم نعم المرابطون لشهور وفي الحصار يعني، إنما الصراع سيستمر طويلا ما بين الموحدين والمرابطين، يعني من عام 12 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد 500 إلى سقوط مراكش في العام 41 بعد 500، يعني ما يقرب من 28 عاما. فضرب عبد المؤمن ابن علي الحصار على عاصمة المرابطين على مراكش التي كانت محصنة تحصينا قوية، وفيها القيادة وفيها الحكومة المركزية للمرابطين وفيها الأمير، وفيها الأمير تولى بعد علي بن يوسف، تولى ابنه يوسف الذي سماه باسم والده يوسف ابن علي ابن يوسف ابن تيشفين. فكان قد جعله أول الأمر علي بن يوسف، جعله أميرا على قرطبة وعلى الأندلس، ثم استدعاه وعينه وليا للعهد وجعله على مراكش بجواره، فهو الذي تولى بعد أبي. لم يكن كأبيه، كما لم يكن علي بن يوسف كيوسف ابن تاشفي، لم يكن كأبي. حاول الحقيقة وبذل مجهودا في مقاومة الموحدين. مراكش عاصمة المرابطين كانت محصنة تحصينا قوية، وكان من الصعوبة أن تقتحم هذه العاصمة، وضرب الموحدون الحصار الطويل حولها لمدة 9 أشهر، ومناوشات تدور ما بين المرابطين وما بين الموحدين، يخرج المرابطون إليهم من حصونهم فيقاتلونهم ويعودون مرة ثانية، وقد خرجوا إليهم مرة في آلاف، 5000 تقريبا خرج المرابطون للقاء الموحدين. استمر القتال لأيام، وانتصر المرابطون على الموحدين في هذا اللقاء، لكن الموحدين لجأوا إلى الخدعة وإلى المكر، وهذا مطلوب في الحروب، هذا مطلوب في الحروب، فلجأوا إلى ذلك واستطاعوا أن يظهروا جزءا من الجيش بعد أن كان النصر لصالح المرابطين، فأخفوا جزءا من الجيش وأظهروا جزءا، ثم كروا على المرابطين الذين فجئوا كما يفاجئون في كل مرة حقيقة، فهزموا وعادوا أدراجهم سريعا، وقد قتل منهم الكثير وسلبت خيولهم وسلاحهم، وعادوا وهم قد انخفضت روحهم المعنوية، وأثروا على كل من في مراكش من الجنود ومن غير الجنود من الشعب، لأنهم هزموا. فكلما خرجوا في قتال يهزمون ويعودون أدراجهم يتحصنون بمراكش العاصمة لمدة 9 أشهر، وعبد المؤمن لا يمل، وإنما يحاول ويبحث عن وسيلة لكيف يدخل إلى مراكش. فعلى رواية سنراها في المرة التالية إن شاء الله، إنه دخل مما أشرت إليه من قبل عن طريق المرتزقة من الروم والنصارى الذين استعان بهم المرابطون، بل وأعطوهم قيادة الجيوش، فهؤلاء كانوا نقطة ضعف في القتال ونقطة ضعف في حصار مراكش، ومنهم ستأتي الخيانة وتسقط مراكش كما سنرى في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة